وقد قال تعالى في كتابه الحكيم: طسمين. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إلى آخر الآية. أيها الإخوة الأحبة، احنا في قصة القرآن وصلنا إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أولاد سيدنا يعقوب، وأولاد سيدنا يعقوب كانوا 12 ولدا. صار هؤلاء الأولاد، صار لكل منهم ذرية وورثة، حتى كثرت الذرية وبارك الله فيها، ووصلت إلى حد إن كل سبط من الأسباط، يعني كل ذرية لواحد من الأولاد 12، صار قبيلة كبيرة وانتشرت بشكل كبير جدا. وبنو إسرائيل وهم أولاد سيدنا يعقوب كانوا في زمنهم يعتبرون الفئة المختارة من الله والفئة المفضلة. كان فيهم العلم وكان فيهم الوحي وكانت فيهم الملكية، يعني كان الملوك منهم. وسنرى من بني إسرائيل ملكين لهما شأن كبير في القصص، وهما داود وسليمان عليهما السلام. والله قال في بني إسرائيل قبل أن يضلوا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فهم كانوا أفضل العالمين في زمانهم، ولما ضلوا وفتنوا وعصوا ربهم وتمردوا لعنهم الله تعالى لعنات ما بعدها لعنات. فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخر. فكانت معاصيهم سببا في لعنات الله له أو لعنات الله عليه، كما أن الله تعالى بيّن أنهم نقضوا العهد، يعني العهد المقصود منه عدم العمل بالوحي، عدم تطبيق شرع الله. فقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذلك يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين يحذون حذو اليهود والنصارى كما يكون تقليد النعل للنعل، حتى إن كان في منهم من أتى أمه علانية لكان في أمة الإسلام من يفعل ذلك. فإذا كل ما حدث لبني إسرائيل يحدث لهذه الأمة. ولذا نرى فريقا كبيرا نقض عهد الله تعالى، فلما نقض العهد ولم يعبأ بكتاب الله تعالى ولم يعبأ بشرع الله، الله تعالى لعنهم وجعل قلوبهم قاسية وصاروا يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، يعني يحاولون أن يشوهوا شرع الله وأن يحركوه، يعني يديروه إلى جهة أخرى ليقولوا للناس إن هذا الشرع كان له زمن محدد، هو زمن محمد والخلفاء الراشدين، وموضع معين هو الجزيرة العربية، ولا يصلح الإسلام اليوم لسيادة العالم. ومع الأسف الشديد يوجد كتاب ومؤرخون وموزع الإصلاح ومربون وقصاصون وأدباء إلى آخره كتبوا هذا الكلام في كتبهم، وهذه الكتب منتشرة في البلاد الإسلامية وموجودة في المكتبة، يعني ما حدث لبني إسرائيل حدث لهذه الأمة. فالمنصف من أنصف نفسه ونجاها من هلاك ومن عذاب، لأن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب، لكنه قرر وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول عليه الصلاة والسلام نادى وقال يا عباس يا عم محمد اتق الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة محمد اتق الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالقضية واضحة، وعلى كل من على كل منا أن ينقذ نفسه. بنو إسرائيل عرفنا تطورهم أنهم كانوا في الشام، ثم لما حكم يوسف مصر دعا أباه وإخوته وجميع أتباعهم أن يأتوا إلى مصر، وفعلا الكل جاء إلى مصر وقابلهم يوسف وحياهم ورفع أبويه على العرش وقروا له السجدة تحية ليوسف الذي كان يلبس في الوقت في هذا الوقت تاج ملك مصر وعزيز مصر، ودخلوا منعمين مرفهين آمنين مطمئنين في البلاد المصرية. بلاد مصر كانت تحكمها الفراعنة في هذا الوقت. فرعون الذي كان في أيام يوسف ويسمى الوليد، هذا الفرعون كان رجلا طيبا وكان إنسانا فيه عدل وفيه خير، وعاش بنو إسرائيل معه عيشة طيبة. وظل الأمر من فرعون إلى فرعون بالنسبة لبني إسرائيل، بدا الامر يحصل فيه تغيير. التغيير سبب ايه؟ اولا بنو اسرائيل بعد الطبقه الاولى مشهورون بانهم شعب قاسي القلب عنيف غليظ قد لا يعرف الرحمه، والاوصاف دي مش من عيش. بهذا وصفهم سيدنا موسى، وبهذا وصفهم سيدنا عيسى. فهم الواقع يعني شعب مغرور، وشعب يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ونحن مهما فعلنا من ذنوب فإن الله لن يعذبنا، وإن عذبنا فإنه يعذبنا 40 يوما فقط لا أكثر ولا أقل. ليه؟ قال بعدد الفترة التي عبدوا العجل فيها، والكلام ده سيأتي بعد. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ف هم، ولذلك ربنا قال لهم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. فبني اسرائيل شعب مجادل وفي نفس الوقت شعب منافس، وبعدين ايضا شعب مثابر وصابر ويذبح ويقتل عنده ثبات عزيز على افكاره وعلى نبذه. يعني لغايه النهارده اليهود متمسكون بما كان يفهمه اباؤهم من اكثر من 4000 سنة. يعني تصور لما دخلوا لما انتصروا على العرب، ما اقدرش اقول على المسلمين، في 67 قالوا هذه بخيبر، احنا انتصرنا عليهم وفعلنا بهم كما فعل محمد بآبائنا حين غزا خيبر وانتصر عليه. يعني غزا اهل خيبر وانتصر عليه الى هذا الحد. وهم يقولون الى الان ان المدينة حق لهم لان سكانها الاصليين الذين بدأوا السكن بالمدينة اصلا كانوا اليهود. اذا قرأت تاريخ المدينة اصلا كانوا اليهود، فيقولون المدينة لنا ونحن لن نهدأ الا اذا ذهبنا ونبشنا قبر محمد واخرجناه من هذا القبر وتتفضل المدينة لنا احنا بس. مع الاسف الشديد استطاع ان يهزموا عقائد او عقيدة الصليبيين وان يدخلوا في نفوسهم هذه المعاني، لدرجة ان الصليبيين في الحروب الصليبية حصل من بعض ملوكهم محاولة للهجوم على المدينة من اجل نفس قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحاولون ان يقضوا عليها وعلى مكة وان يهدموا البيت الحرام الى هذا الحد. العداوة متغلغلة. يعني نحن ننام ونقول ان العالم في سلام وفي محبة ووئام، بينما هم يدبرون ويفكرون ويمكرون من اجل القضاء عليهم. واحنا طول عمرنا طيبين. انت عارف كلمة طيب ده رجل طيب يعني ايه؟ يعني رجل عبيد. اما انا رجل طيب ما بقى يا عم اسيبك منه، ده رجل طيب يعني رجل عبيد، او رجل طيب يعني رجل مغتر. فيبقى الصورة دي هم، والله تعالى قال في كتابه والله اعلم باعدائكم، وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انت عارف اخر قرار في المؤتمر، مؤتمر القدس الذي عقد في سنة 1906، ايه اللي قرروه النصارى؟ قالوا نحن لا نريد ادخال المسلمين في ديننا. ليه؟ لانهم لا يستحقون ديننا. احنا ديننا شرف، اللي يدخل فيه يبقى عز وكرم، هم لا يستحقون هذا الشرف. وماذا تريدون؟ ان نخرجهم من دينهم ولا ندخلهم في ديننا. ما يتقالهمش دين. تسأل الولد تقول له انت ايه؟ يقول لك انا شيعي، انا شيوعي، يقول لك انا اشتراكي، يقول لك انا مش عارف، انا قومي، يقول لك انا مش عارف اي حاجه، قوميه، اشتراكيه، شيوعيه، بهلوانيه. يا ابني انت مش مسلم؟ اه مسلم، يعني ابويا وامي كانوا مسلمين. الله يرحمهم ابويا وامي. ادي كل اللي بيعمل. فأما مع الأسف الشديد أمة تمزقت وتفرقت لأنها جهلت حقيقتها وبعدت عن أصولها ولم تعرف المبادئ التي يجب أن تعيش عليها. وإحنا كل اللي بنتعب فيه النهاردة الطلبة والطالبات والدراسات كلها بتعمل إيه؟ قال لك علشان الطلبة في الجامعة والطلبة في المدارس يعرفوا العقيدة، خلصنا من العقيدة، وبعدين يعرفوا الصلاة، خلصنا من الصلاة، وبعدين يعرفوا اللحية ويعرفوا ان ثوب الدخان حرام ويعرفوا ان الثوب القصير مطلوب وان حاضر عينينا الاثنين. وبعدين قال لك وانا أفلي. هو كده كفاية دي أمة بقى، هي دي المبادئ اللي جت في القرآن. ولما تيجي تسأل الطالب المتخرج من الجامعة كم تحفظ من القرآن يقول لك جزء عام. طالب جامعي تحفظ جزء عام، وتيجي تسأله طب اقرأ يا ابني ويل اللي كله مزات اللمزة يقول لك لا أحفظه. طب اقرأ سدت يدا يقول لك لا أحفظه. من جامعة دينية إسلامية لا يحفظ ثبت يده؟ وما الشهادة اللي طولها 5 متر وعرضها 2 متر فيا وشهد عليها كم دكتور وكم أستاذ وعميد الكلية ومدير الجامعة والخاتم العظيم كل ده راح فين؟ كل ده عشان يطلع إنسان زور. أيوة إنسان زور. لما كل هذا؟ وهل ترضى أمتنا أن نفسها ذلك؟ فين القرآن؟ أين القرآن كله؟ إذا لم يكن طالب العلم الديني حافظا للقرآن كله وفاهما لأهم ما فيه ومتدربا على العمل بما جاء به فهل يسمى مسلما؟ لا يا لا يسمى مسلما. نحن نعمل 1000 معركة في المسجد. ليه؟ لأن الإمام العظيم مصمم أن يصلي بالناس 2 ركعتين مثلا بصورة القتال، أو أن يصلي 2 ركعتين بصورة إنا فتحنا، أو أن يصلي 2 ركعتين مثلا بصورة قاف، واللي وراه لا عارفين قاف ولا عارفين نون ولا عارفين نوح ولا عارفين اي حاجه. طيب اذا قلت له ايها الامام خفف عن الناس كما قال الحديث من امن بالناس فليخفف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وليقتدي باضعف، يعني الامام يقتدي باضعف المصلين، يعني المأموم قدوة للإمام في الصلاة. خد بالك من النقطة دي، أما يقول وليقتدي بأضعافهم، إذا قلت خلاص لا كل ده غلط. إيه اللي غلط؟ أنا بعمل زي النبي ما قرأ عليه الصلاة والسلام، أنت بتعمل زي النبي ما قرأ. أيوه اسمع يا ولد، أنت يا ولد يا صغير يا مصي يا تعبان يا كحيان، هل سمعت قراء الحرمين الحرم النبوي والحرم المكي؟ نعم. هل وجدتهم يفعلون ذلك؟ لا. هل يصلون؟ لا. هل يجعلون الناس يملون؟ لا. يقرؤون قراءة وسطا ويرحمون من يرحمون الناس ويؤدون الصلاة على أكمل ما يكون. أنت مصيب وهم مخطئون؟ ثم قل يا ابني كل اللي سمت به انك تقرأ سورة القتال، هل فكرت في القتال ما مراد منه؟ هل ذهبت الى القتال في افغانستان؟ هل طبقت آية من آيات سورة القتال؟ هل فهمت المعنى؟ هل فهم من وراءك؟ انتم قراء ام انتم بدغوات مقلدون؟ ما نريد أن نعرف. القرآن كان كل آية للعمل به، الآيات أنزلت لتطبق، فهل هذا الذي يقرأ مفهوم أو يطبقه؟ إحنا تعبنا في المظاهر، وشتمنا بعض وضربنا بعض وفسقنا بعض وكفرنا بعض وأخرجنا بعض من العقيدة، وإن في العمل تلقينا خلاص ضعنا كله. يسمى هذا إسلام؟ المشكلة ليست مشكلة بني إسرائيل وحدهم، هي مشكلة كل أمة جمعت عن دينها وأعرضت عن تعاليم ربها فإن مآلها هو مآل غيرها. يجب أن ندرك هذه الحقائق. ومن هنا إما أن ندرك أنفسنا وندرك أمتنا، وإلا ضعنا وضعت أمتنا معنا، يعني هنضيع نفسنا ونضيع الأمة معنا. وأنا بس كم مرة أقول نحن نريد الحقيقة يوما واحدا، والله يا قوم فقط أطالب جميع العلماء والمربين والمسؤولين والمصلحين مرة واحدة، وقفة واحدة، لنضع أيدينا على الحقائق ثم ننطلق من هذه الحقائق. لكن احنا أمة ماشية مش عارفة ماشية ازاي، تلك الكليات الجامعات المدارس ماشية، المناهج موجودة، المدرسين موجودين، الأسس الأساسية النادية موجودة، لكن فين التربية؟ فين الأخلاق؟ فين الدين؟ فين الحيوية؟ فين السعادة؟ فين الشعور بالجمال؟ فين الشعور بالخير؟ فين الشعور بالكمال؟ فين الحياة الطيبة اللي ذكرها ربنا في القرآن؟ فين؟ فين؟ فين في المدرسة؟ وفين في البيت؟ وفين في الجمع؟ ده احنا غلط، احنا مش عارفين نشعر بهذه الحياة. ليه؟ لأن حتى عندما يريدون أن ينبهونا إلى ديننا، تلقي الواحد منهم يقول لك احذر أمامك جهنم، هتخش فيها مخلد، هتعذب فيها بملائكة غلاظ شداد، وهي سوداء مظلمة، وعذاب القبر وقبل القبر وبعد القبر ويوم القيامة، ويخلي حياتنا كلها جحيم. طب قل كلمة حلوة، بس قل كلمة واحدة حلوة لما اعمل بالإسلام، قل لي لما تعمل بالإسلام يجي لك ايه؟ هتخش الجنة. بس الجنة، فما الجنة دي؟ دخل بيننا وبين الجنة دي على الأقل 500,000 سنة على ما نيجي ندخل الجنة. أنا عاوز النهاردة، أنا عاوز جنة دلوقتي، أنا عايز أكون سعيد أنا وولادي، وسعيد أنا وزوجي، وسعيد أنا وأنت، وسعيد أنا وأخويا وأنا وأبويا وأنا وأمي، حياة سعيدة. لأن السعادة اللي هنا هترتب عليها السعادة اللي هناك إذا كانت في مرضات الله. عايزين السعادة كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنا لسه شم ريحة الحياة الطيبة دي يا إخوانا، مرة يا إخوانا مرة أخش في الجامعة ألقي فريق ضد فريق، وجماعة ضد جماعة، وطلبة ضد جماعة، والطالب ده بيكفر ده، والطالب ده بيفسخ ده، وده ما كانش من ناحية الدين تبقى من ناحية السياسة، الطالب ده اشتراكي والطالب ده قومي والطالب ده ما مش عارف ايه بعثي والطالب ده ناصري والطالب ده خش في انجل، والطلبة كلهم ضد بعض، عايزين يضربوا بعض ويمسكوا ببعض. أمة تمزقت، كل تمزق. ليه كده يا اخوانا؟ ان هذه امتكم امه او امه واحده، دي وجهه. فهذه الامه الواحده اللي ربنا امرها ان تعتصم بحبل الله، واللي قام ايمانها على الحب، ايمانها لا يقبل الا اذا كان في حب. لا، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أمة تقوم على الحب، على العدل، على الرحمة، على التكافل، على الإحسان، على الكلمة الطيبة، على نفع المسلم، على دفع الضرر عنه، على إبعاد الخبائث والمضرات عن الأمة، على تكفير الأمة وتوحيدها في مجال واحد وصف واحد. الأمة دي راحت فين؟ أين هي؟ إحنا كل ما نتكلم نقول عايزين حياة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح، إحنا أكبر كذابين على وجه الأرض. والله ما عرفنا صادقين، لا حياة الرسول ولا حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء الراشدين ولا حياة السلف الصالح. فأين نحن من هذا يا إخوة؟ أين هو؟ تركنا جواهر الدين، تركنا القرآن كله والحديث كله، وحصرنا الدين في خمسة أشياء. أي دين هذا؟ هل هذا الدين هو الذي تدعون إليه الأمم وتكونون به قادة العالم وقادة المجتمع وتكونون به رسل رحمة وزعماء عدالة؟ ده الواحد منا، الواحد يأتي إلى بيتي أطالبه بالعزم مع زوجته فيقول لي حصل هذا؟ يقول لي وإنسان ملتزم في الظاهر، أقول له اتق الله، الله يقول عاشروهن بالمعروف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، فيجب أن تكون خيرا لأهله. والآن كده وما عرفت أعمل ولا كده، وما كانت عاجبها أنا مستعدة طلعها بكرة، وزوجتي لا تساوي أكثر من حذاء الذي في قدمي. ده كلام مسلم ده؟ وهل المعدة واحد؟ أنا ما رفتوش على أن واحد، ده في كتير بالشكل ده. ده احنا ظلم الشكل يا راجل. تقول لي بني إسرائيل ده كان شعب صلب الرقبة وشعب قاسي، ده احنا اكثر منه الف مره. ده احنا دلوقتي لا اب ولا اخ ولا اب، كله قسوه ضد بعض ضد بعض. فتنا اكثر مما فتن بني اسرائيل. يبقى احنا هنتكلم عن بني اسرائيل ليه بقى دلوقتي؟ هنتكلم عن بني اسرائيل الطيبين قبل ما كفروا وضلوا وبعدوا وتمردوا على الله سبحانه وتعالى. بني اسرائيل لما راحوا مصر اللي هم اولاد يعقوب، اسرائيل يعني اسمه ده اسم سيدنا يعقوب، واسراء يعني حبيب، وايل معناه الله باللغة العبرية، ولذلك في جبرائيل اسرافيل ميكائيل عزرائيل، ولو انسان عزرائيل وارد في حديث ضعيف. فايل ده الاخير يعني عبد الله او حبيب الله، فهو بمعنى اسرائيل يعني الله قال في كتابه قال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. ومن الذي حرم؟ من هو اسرائيل الذي حرم طعاما على نفسه؟ هو سيدنا يعقوب الذي حرم على نفسه اللحوم الجمال والغنم، لسبب نبقى نتكلم عنه بعد كده. فاذا بني اسرائيل هم اولاد سيدنا سيدنا اسرائيل، وسيدنا اسرائيل هو سيدنا يعقوب. لما جاءوا طبعا باعتباره شعبا فيه النبوة وفيه العلم، المصريين ايضا طول عمرهم في ايام الفراعنة ومن بعدها طول عمرهم عندهم علم، وطول عمرهم عندهم عقيدة، وعقيدة التوحيد كانت موجودة عندهم، وشوبها كثير من الوثنية بسبب عبادتهم لفرعون. فإذا كانت الديانات موجودة في مصر، والديانة الحق اللي جاءت مع بني إسرائيل وجبت أيضا، فحصل تنافس بين الديانتين، وأصبح بني إسرائيل يتكبرون على المصريين ويقولون احنا افضل منكم، احنا من سلالة الانبياء، احنا ابينا فلان وفلان وفلان الى اخره. والمصريين يقولونهم طيب ما هاجر هي اللي جوزها ابراهيم، وابراهيم جه منه اسماعيل، فاحنا برضو لنا حظ مع ابراهيم، يعني ابراهيم اللي جه وجوز من عندنا وهو يعتبر الجد للجميع، احنا لنا حظ معاه. ولله انتوا مين؟ شو لاد مين انتوا؟ حتى العرب اللي جم دول ولاد الجاريه، الجاريه اللي هي هاجر دي، يعني ما هم ولاد ساره، ما ساره دي ابنها اسحاق، واسحاق جه منه بني اسرائيل. طيب ما احنا عندنا واحد بقى يساوي كل العالم من اول لاخر وهو محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو من ذرية. لو لم يكن من ذرية هذا الا هذا النبي الذي فضله الله على العالمين لكفى. والمسألة مش مسألة ان هذا كانت مملوكة وان سارة كانت حرة، لان هذا عارض. سارة كانت حرة ويمكن كان يمكن ان تكون مملوكة، وهاجر كانت حرة ملكة وكان يمكن ان تكون من الاصل ان تظل حرة. ثم بعد ان اخذها ابراهيم حررها وصارت هاجر حرة، فهي حرة في اصلها وحرة في اخرها، وجاء منها خيار الاحرار في العالم. خيار الاحرار من بقى؟ قال احنا العرب واحنا افضل الناس. يا سلام، ده الواحد يتنفخ كام نفخة كده ويلبس ريشه، بس بعد ما ينفشه يبتدي يوطي خالص. ليش؟ لان انت قادر انت تريش على وضع حقيقي. احنا خير امة، امة ليه مستعبدون؟ ليه مستذلون؟ ليه ضائعون؟ عايزين نرجع تاني ونبقى خير امة على طول كده. قول ان شاء الله، هو ما يكونش في كنتر بركة بل حتبقى فيه. هو واحد منكم يحتقر نفسه، كل من فيه لا اله الا الله فهو انسان في الارض. كل من عنده لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مكانه في الارض ومكانته في السماء. اعلم هذا يعني لا تحتقر نفسك ابدا. طيب لما هم عملوا كده بنو اسرائيل زودوها، قالوا اسمعوا احنا بشرنا من زمان ان فيه منا واحد سيولد وهذا الولد يقضي على ملك مصر ويدمر المصريين كلهم. ونكروا الكلام ده، فرعون وصلوا هذا الكلام. ومش كده بس، وراى هو راى الرؤيا. ايه الرؤية اللي شافها؟ رأى ان انسان جن من جهة بيت المقدس، ثم دخل مصر ومعه نار فاشعل النار في بيوت المصريين فاحترقت بيوت المصريين ولم تحترق بيوت الاسرائيليين. فجمع الكهنة والفلاسفة والحكماء عنده وقال لهم اول الرؤية، فقالوا لا، هذا فتن يظهر من بني اسرائيل يقضي على ملك ويقضي على اهل مصر. يعني يكون القضاء على ملك مصر وعلى اهل مصر على يد هذا الانسان الذي هو من بني اسرائيل. ففرعون قال لا لا لا، واحنا هنستنى ليه لما يطلع الانسان ده؟ احنا بقى نبتدي نعمل حسابنا من دلوقتي، هنبتدي بقى يقتل ابنائهم ويذبح
ابنائهم
ويفتحي
النساء. قال تعالى في كتابه الحكيم: فاصبر تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى إلى آخره. احنا أنا فاكر إن احنا توقفنا عند قصة موسى عليه السلام، وقبل أن نبدأ في القصة ذكرنا مقدمة عامة شاملة تدل على أن الحق مضطهد دائما، وأن أهل الحق دائما مضطهدون ابتداء من أيام سيدنا آدم، وسيظل ذلك إلى أن تقوم الساعة. فإن كنت صاحب حق وتظن أنك تعيش بغير اضطهاد وبغير مسائب ومشكلات فهذا خطأ، هذا فهم خاطئ. ومعروف أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر بعد الدنيا ليس له إلا جهنم يخلد فيها أبد الآبدين. وأما المؤمن فتضحك عليه الفتن فيتقيه، وتضحك عليه المحرمات فيمنعها ويبتعد عنها، وتبحث والشهوات تتأجج في نفسك تريد أن تتبع مما حرم الله فيتغلب عليها ويحبطها. فالمؤمن دائما يعيش في جهاد لكنه يشعر بسعادة لا مثيل لها كلما انتصر على نفسه وكلما جعل هواه تبعا لما يرضي الله. تعرف في قصة جميلة لأن رجلا عطش في الصحراء عطشا شديدا ولم يجد ماء وكان من الصالحين فتضرع إلى ربه وأكثر من الدعاء لعل الله يخفيه فتفضل الله عليه وأنزل له ماء من جهة السماء فلما أخذ كوب الماء ليشرب وجد رجلا يمسك به وقد جلس في الهواء فقال له عبد ما الذي أجلسك في الهواء يا أخي؟ فقال له بسيط تركت هواي لهواء فأجلسني في الهواء يعني جعلت كل همي في إرضاء ربي فأعطاني الله فوق مغفر. سأل مش كثيرة هذا موجود في سير الصحابة بكثرة والكرامة أمر معلوم من الدين بالضرورة قصة أصحاب الكهف تعرفنها وغيرها وغيرها وقصة السيدة مريم وغيرها وغيرها. فالمؤمنون سعداء بمعرفة ربهم حتى قال قائلهم قائل المؤمنون الصادقين لو يعلم ملوك الدنيا ما نحن فيه من السعادة لقاتلونا عليها بالسيوف يقصد الملوك الكفر لو يعلم السعادة اللي احنا فيها كانوا يحبونا ويقاتلونا عليها بالسيوف. طب وهي السعادة دي يحكم في امتثال يفيد شيء فيها لسعادة خلفية. المؤمن يرى السعادة ليس في المال ولا في الولد ولا في الزوج وإن كان هؤلاء ممكن أن يعطوك نوعا من السعادة لكنها سعادة زائلة ليست دائمة. أما السعادة الباقية فهي سعادة معرفة الله وحب الله وعبادة الله والخضوع لله والتوكل على الله. الأنبياء حمّلوا كثيرا وكما جاء في حديث البخاري أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان العبد قريبا من ربه اشتد البلاء عليه. لماذا؟ ليرفعه الله بالبلاء درجات وليمحو عنه السيئات وليكون قدوة لغيره من المؤمنين. سيدنا موسى عليه السلام بينه وبين سيدنا يعقوب أربعة آباء فقط هو موسى بن عمران ابن طه ابن آزر أو ابن كذا ابن لاوى ابن يعقوب. فسيدنا موسى بينه وبين يعقوب كما قلت لكم أربعة آباء يعني من سلالة سيدنا يعقوب. سلالة سيدنا يعقوب تسمى ايش؟ يسمون بني إسرائيل وإسرائيل هو مين؟ هو يعقوب. ومعنى إسراء أي عبد إيل يعني الله بالعبرية يبقى إسرائيل يعني عبد الله أو صفي الله أو حبيب الله. ولذلك جبرائيل وإسرافيل وميكائيل ورواية ضعيفة عزرائيل اللي هو ملك الموت. فقول ملك الموت اسمه عزرائيل هذا جاء في رواية ضعيفة ولذلك الأحوط أن تقول ملك الموت ولا تقول عزرائيل. سيدنا موسى كان في مصر ومصر سبب وجود بني إسرائيل في مصر هو سيدنا يوسف. سيدنا يوسف أخذه أبوه وضعوه ثم استقر في مصر ووصل أمره بعد أن كتم وثبته الله تعالى وبعد أن كتم وثبته الله تعالى
وصل امره الى ان صار المتحكم في كل شؤون مصر، وانخذ المنطقه كلها من دمار اقتصادي. وكانت رساله يوسف هي انقاذ المنطقه من هذا الدمار الاقتصادي. وقلت لكم اذا لو قام فينا علماء يدبرون امر الامه الاقتصاديه الزراعيه او الصناعيه او التجاريه، يقتضون بذلك رفع شان الامه ماليا واقتصاديا، ورفع شانها امام اعدائها واستغنائها عن هؤلاء الاعداء، واستعدادها للوقوف امام هؤلاء الاعداء الزاحفين عليها، لو فعلوا ذلك لكان هؤلاء العلماء اذا نووا ذلك افضل من علماء كثيرين لا يريدون وجه الله، انما يريدون الوظائف والشهادات وليكونوا مديرين ورؤساء وخبراء يدرسون في الجامعات الدينية التفسير والحديث والتوحيد والفقه إلى آخره، لأن هذا أراد وجه الله فصدق، والآخر أراد المناصب فطلب الدنيا بالدين، وهو يعتبر لو أخذنا بالأحاديث الواردة في ذلك لا يشم رائحة الجنة يوم القيامة، لأنه طلب رياء وسمعة ومن أجل الدنيا ولم يطلب لله. وعلوم الدين يجب أن تطلب لله وحده سبحانه وتعالى. إذن يوسف قام بهذا الدور، ولم يذكر له أنه قام بدور آخر في الدعوة إلى الله إلا حين كان في السجن. في السجن دعا الى الله، طبعا مدام دعا الى الله في السجن والاداء الى الله خارج السجن من باب اولى، لانه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، ومقتضى انه رسول انه يجب ان يبلغ الرساله ويدعو الى الله. يبقى احنا عرفنا ان يوسف دعا الى الله خارج السجن من ماذا؟ من رساله. ما دام رسولا يبقى رسولا ليدعو الناس الى الله، مش بس تقوم بال يعني انقاذ الامه او انقاذ المنطقه من الدمار الاقتصادي وبس، لا، يعني كان في ازمه اقتصاديه واللي نجح فيها مين؟ سيدنا يوسف. يبقى النهارده لما تيجي ازمه اقتصاديه وبعدين نجيب كل العلماء ما عدا علماء الدين، علماء الدين دخلهم ايه؟ انتوا دخلكم ايه يا علماء الدين؟ هتدخلوا في الازمه الاقتصاديه، احنا دخلنا حمايتكم، نحن ندخل لاجل حمايتكم. انت وانت بتخطط وتقع في ربا ولا تبالي، وتقع في عقود باطله ولا تبالي، وتقع في محرمات ولا تبالي، وتحلل الحرام ولا تبالي، وتحرم الحلال ولا تبالي. اذا عالم الدين لا بد منه، ووجوده ضروره من الضرورات لحمايه الدنيا بالدين، واذا لم تحصل هذه الحمايه غضب الله على الجميع وانتقم منه. اذا لا بد من علماء الدين من اجل رفع غضب الله تعالى، ومن اجل حمايه المسلمين من الوقوع فيما يغضب الله. ده موضوع اساسي. لكن بالله عليكم، هل وجدتم في البلاد المتمسلمه في مشرقها ومغربها علماء دين مشاركون في اللجان المتخصصه في الامور السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والماليه والطبيه الى اخره؟ لا. لماذا؟ انا ما بعرفش لماذا، لماذا دي ما اقدرش اجاوب عنها، لكن ده مطلوب،
واحنا بنرى ان النظام بتخرج بقرارات كثير منها ضد دين الناس وكثير منها يوقع في محرمات وهم لا يعلمون او يعلمون ولا يبالون. يبقى اذا لابد من ان نحن نحكم القضيه واي عمل نعمله ونحن نستبعد دين الله يجب ان نعلم ان عملنا عمل فاسد وانه لا خير فيه وان الفسل هو النتيجه المحققه لان الله يقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين. وكل من حارب الله بامر فيه معصيه الله فإنه يعتبر مفسدا في الحرب. هذه قضية يجب إدراكها. طيب ليه كده؟ لا وتعالى بقى الأطباء مستمعون يجيبوا شيخ بجهل معاهم ليه؟ ده هما كلمين شيخ أبو جهل ده هيكون يجي ينكد علينا بقى يخلي نهارنا الأبيض يخلوه أسود وليلنا المنور هيظلمه. ليه؟ هيروح يقول لنا ده حرام وده حلال. هل يقول لكم غير ما يقول ربكم؟ أم يقول لكم قال ربكم كذا وكذا وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ إذن هو يخرجكم من ظلمة إلى نور ومن ضلالة إلى هداية. فلما تقرؤونه؟ طيب علماء الاقتصاد يجيب علماء الدين ليه؟ ده هو كل واحد منهم الأخير في السابق يبقى مش عاوز عالم الدين. هو من غير عالم الدين يعرف يتصرف وشان يتحط ويروح مطلع القرارات والمبادئ وتبص زي الربا شغال والعقود الباطله شغال وظلم الكبار والصغار شغال والفقراء ضايعين بالمبادئ والافكار والقرارات اللي وضعها علماء الاقتصاد لان افكارهم بيضع القرارات لصالح طائفه ضد طائفه. علماء القانون بيضع القوانين يحساب مين؟ يحساب الحزب الحاكم ضد الاحزاب الاخرى او يحساب طائفه حتى من يام اليونان والفلاسفه بتاع اليونان لما بداوا يقسموا الشعب على الشعب في طبقه عليا وطبقه وسطى وطبقه سفلى. الطبقة العليا هي طبقة الفلاسفة والعباقرة وهؤلاء كالآلهة يجب أن يخدمهم الشعب وأن يكون الخير كل الخير لهم لأنهم العقول المفكرة المدبرة والآخرون لا قيمة لهم. الطبقة الثانية طبقة التجار للطبقة الوسطى. أما طبقة الزراع والصناع والحلاقين والفراشين والكنسين والبكاشين والهرزقين كل دي تعتبر طبقة العبيد أدنى طبقة يعني نسمح لها أن تأكل القليل وتشرب القليل لكن لا تتمتع بالمساواة بينها وبين غيرها. الكلام ده يبقى واحد. انا بقول لك الكلام ده من ايام فلاسفه اليونان وهو الى الان موجود. دايما القوانين تصنع لطبقه على حساب طبقه ولمجموعه على حساب مجموعه واللي فوق الهرم اللي فوق المأذنه اللي فوق البرج يقول انا ربكم واللي تحت يجب ان يسجد لك. القوانين معموله كده. اما إذا كانت القوانين من عند الله فالناس فيها سواسية كأسنان المسك لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا عمر يجي علشان يوزع المرتبات يقوم يعطي أسامة بن زيد أكثر مما يعطي ابنه عبد الله بن عشر العطاء السنوي أو الشهر. فيذهب عبد الله ويقول يا أمير المؤمنين إنك وضعتني
يعني أذللتني أمام الآخرين، تعطي أسامة بن زيد أكثر مني، أنا لا أنظر إلى المال ولكن أنظر إلى وضعي في المجتمع. فقال له نعم. خد بالك، أسامة بن زيد، زيد كان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيدا مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أسامة ابن مولى ابن عبد. صحيح زيد أصل عربي لكن كان عبدا، ولذلك لما زيد بن حارثة لما تزوج زينب بنت جعفر القرشية لم ترضى أن تعيش معه، نفرت منه وقالت في نفسها قرشية تحت عبد لا يقول ذلك، لكن لأن الله أمر خضعت لأمر الله وهي كارهة لزيد. وزيد يشعر بنفورها منه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أريد أن أطلق زينب، يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، ارجع تاني منه يقول أمسك عليك زوجك واتق الله. القصة معروفة، ولو جبت أشرطة أعلام الصحابة تجدون ذلك واضحا هنالك. فاللي حصل انه مع كل الوضع بالشكل ده، يعني زينب بالشكل بالوضع ده زوجها الله من زيد، زيد هذا يبقى مولى وثاني تكريمه القرشية. ابن عمر يقول بقت سويني بأسامة ابن زوجي. أبوه قال له ماذا قال؟ قال نعم، إن أسامة ابن زيد أبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إلى رسول الله منك، وأنا أعطي على قدر القرب من الله، لذلك زدت أسامة عنك. فين المبادئ يا جماعة؟ يا جماعة نحن بنقول نريد عبد السلف الصالح وحياة الخلفاء الراشدين، وأن نعيش كما عاشوا. ونعيش كما عاشوا في إيه؟ في إيه بس نتعلم؟ تأكل بعضنا بعضا وظلم بعض، هم عاشوا كده؟ قال لك لا، في نأكل في الصلاة كما صلى، والعقيدة كما اعتقد، والصيام كما صام، طب والمعاملة، طب والأخلاق، طب والعزة والسيادة، والشجاعة والقوة، والحياة الكريمة السائدة، كل ده راح فين؟ لا أنا كفاية بس الصلاة، هي الصلاة شوية يا أخي، يكفي إن أنا بصلي كما كان يصلي السلف الصالح، وأعتقد كما كان يعتقد السلف الصالح، أما المعاملة فأنا بكون متلافتني، وأما في الأخلاق فأنا بنفر مني جميع المسلمين، وأما في الحياة فحياتي لنفسي فقط والباقي كلهم يعتبروا بكة في بكة، وأما في القوة فأنا القوي والآخر ضعيف ويجب أن أسحب، وأما في العدل فالعدل بين مين ومين يا عم، في عدم حاجز بيدور على العدل، إن ما ظلمتش الناس هيظلموك، وإن ما قتلتهمش يقتلوك، وإن ما ضربتهمش هيضربوك. كده وتيجي تقول لي علينا بالكرافة، يا جدع بطل تهديد بقى، يا ناس بطلوا بقى، فين الخلفاء وفين احنا؟ فين السلف وفين احنا؟ فالصور دي اذا انا بقول علشان نعرف الحياه من حولنا شكلها ايه؟ اذا ما كنا اذا كنا احنا نريد الحياه الحقيقيه يبقى ان نعود الى الاسلام الحقيقي. يبقى اللجان اللي بتتكون دي ليه ما بياخدوش علماء الدين فيها؟ علم الدين ما نزخل برجال القانون، لا، واذا اتوضع علم الدين وموجود مجموعه من المحامين او القضاة يبقى عالم الدين شروط من زوج الدين، ولا يبقى اداء ينظر اليه. أما المحامي، أما القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويفسد في الأرض ويعتبر فاسقا أو كافرا أو ظالما، يبقى هو في القمة يا ناس. والمحامي الذي يأكلها ولع، يأكلها ولع ويحلل الحرام ويحرم الحلال ويحمل القتيل، يطلع قاتل، والمقتول القتيل والمقتول يطلع قاتل، والقاتل يطلع هو المظلوم.
معقول محامي مو علامة البراءة في المحاماة إن يستطيع أن يحول الليل نهار ونهار ليل. إذا عرف كده يبقى محامي، ما عرفش يبقى مش محامي. أما المحامي الصالح الذي يدافع عن المظلومين على معناه انضربت على ظهوره، فيعني عندهم حال مسكين مسكين وحال مسكين النهارده في التمثيليات يكثروا من حال مسكين. اما يحب يجيب لك مأذون يروح مأذون عمامه، العمامه مكتوبه غلط والجبه مكتوبه غلط وطلع قديمه ناحيه طويله وناحيه قصيره، والشراب كل فرده باللون، والجبنه نفسها واحده فرده مقطعه وفرده مش مقطعه، ويدخل بالشكل ده يقول ايه. وبعدين يدخل البيت من ورا ابوها ومن ورا امها اذا تتجوز، يحط البيت في ايدين بعض، وبعدين كلمتين وتاخد المنديل وبعدين قوموا على بركه الله. وبعدين يطلع الراجل ده تجد واحد يموت في نص الاذاعه، راح جايب لك واحد بتاع قرآن على كل يقرا بقى في الاذاعه، يقرا في المقسم ده اقدر بالشكل ده. فين العالم؟ العالم هو المأذون اللي بيسخروا بيه ده، العالم هو اللي جابوه في المقسم ده، العالم هو اللي مركون عند القضاء مركون وعند الاطباء مركون وعند الطيارات. بقى معقول عالم الدين يبقى في مركبة طبيب او مركبة صيدلي او مركبة مهندس او مركبة قانوني او مركبة قاضي من قضاة الظلم والكفر؟ لازم عالم، عالم الدياري عالم دار يشوف له فتوى يكفيها، يشوف له صربة يقعد جنبها، يشوف أي حاجة خلاص. ولذلك الواحد الحقيقة يشعر بالأسى والأسى، ويجد أن المجتمعات كثيرة إذا ذكر علماء الدين فيها يا أخي بلاش وضع أنت هتعرفنا بقى ما تخلينا هنا. ليه؟ هم عايزين يتكلموا مع ابليس ويمشوا في شبكة الشياطين ويعيشوا في جو الانحلال وكده. لما يجي صرف العالم يقول ايه الحرام وايه الحلال وايه الواجب وايه السعادة الحقيقية، هم مش عايزين الكلام ده. يبقى بخلاص النفور من العلماء. مين اللي وقع النفور من العلماء؟ المستعمرون. ليه؟ أن إذا نفر المسلمون من علمائهم نفروا من الدين، وإذا نفروا من الدين فقد صرفوه وحرفوا. ولذلك لها دلوقتي عشان تلقي هناك في بعض البلاد بلاد النامية أو في بلاد جزر القمر أو في بلاد مولنا ما يجيبوش العالم إلا لما يكون الحاكم عاوز يطلع فتوى بتحليل ما حرمه الله. عايز يطلع فتوى هات العالم، نشوف عايزين عالم حلو وربيين بيه حلو، هات العالم نجيبه فيه. طب ما نجيبه في الثانية، يعني صح. تفضل يا استاذ مع السلامة، تفكر بخير بقى بعد كده، ما تتكلمش في الحالات الثانية، لا تتكلم في السياسة ولا تتكلم في الأمور الاجتماعية ولا تتكلم في الظلم ولا تتكلم في العدالة ولا تتكلم في المساواة ولا تتكلم في النهج والسلب ولا تتكلم في الاعتناء والافتراء ولا تتكلم في التعذيب والتخريب. لا لا لا، كل ده ما نحن به، وإلا تبقى تكلمت في السياسة والكلام كلام العلماء في السياسة جريمة، وما لم يبقى جريمة يبقى العلماء يجب يتحققوا في 60 أسئلة. هناك بعض البلاد المدرة زي ما قلت لك ناو ناو وفي المريخ والمشترى والزهرة والحاجات دي، ما أما على الأرض مش هنعرف غريبة خلاص. وبعدين ما الحكاية؟ نحن وصلنا إلى قصة سيدنا موسى. سيدنا موسى كان موجود مع بني إسرائيل في الوقت ده بعد ما دوم مع سيدنا يوسف وتوالدوا وتناسلوا وتكاثروا وصار عددهم أكثر من مئات الألوف، 500,000 600,000 أكثر أقل عدد كبير. لكن في الوقت ده كان موجود حاكم مصر، وحاكم مصر في الوقت ده يسمى فرعون. كما كان حاكم الحبشة يسمى النجاشي، حاكم الروم يسمى القيصر، حاكم الفرس يسمى كسرى، ده اللقب بتاعه. فهذا الفرعون حصل ان في اشاعة كانت تنتشر بين بني اسرائيل، هذه الاشاعة تقول ان بني اسرائيل يقولون انه سيولد فيهم مولود، هذا المولود يكون هلاك فرعون مصر وهلاك اهل مصر على يدي هذا المولود، ولا ينجو سوى بني اسرائيل. هذا رأي. الرأي الثاني يقول ان فرعون رأى رؤيا، رأى نارا خرج من جهة بيت المقدس، فجاءت حتى دخلت مصر فأهلكت شعبها ولم ينجو سوى بني اسرائيل. فلما طلب من الكهان والسحر ان يفسروا له الرؤيا قالوا له ان مولودا يولد منهم، هذا المولود يكون هلاكك وهلاك اهل مصر على يديك، سواء كان هذا او هذا. ففرعون رحمه طلع قرار على طول. ايه القرار؟ قال من الان كل مولود تلده امرأة من بني اسرائيل ينظر اليه، ان كان انثى وإن كان ذكرا ذبح وقتل، يذبح ويقتل بعد الولادة مباشرة، يقتل أبناءهم ويستحي نساء. يستحي النساء يعني يستبقي النساء أحيانا. طب وين يقتل الذكور؟ هل يقتل الذكور لأن الولد الذكر هيجي من دون؟ طب ما يمكن الولد ولد ولد، احنا بنتكلم هو كأنه يقول احنا نعمل اللي علينا دلوقتي. اما ان كان ولد وانتهى الامر يبقى لنا كلام ثاني بعد كده. بني اسرائيل كان المصريون خصوصا في المدينة العاصمة يستعملونهم ويستخدمونهم في الامور الحقيرة، فترى الكنيسين من بني اسرائيل والحلاقين مش عارف ايه من بني اسرائيل وكيف وكيف، الحاجات الامور اللي هي الخدمات دي كلها، الخدمات دي كلها كان القائم بها بني اسرائيل لإبار المصريين، فكانوا يستعبدونهم بهذا العمل ويستذلونهم بهذا العمل. وكان فرعون حريصا ان يكون الشعب فرقا وشيعا، الكهنة فريق والسحرة فريق وبنو اسرائيل فريق وباقي الشعب المصري فريق، وفرعون ده يعتبر رأس الفرقاء كلهم، وهو في نظرهم يجبرهم على انهم يعتقدون انه الاله فيعبدونه من دون الله. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم، الطائفه اللي استضعفها هي طائفه بني اسرائيل، جعل اهلها شيعا يعني جعلهم فرقا احزابا متناشرة يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المسلمين. الله قال بعدها ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، نريد ان نمن عليهم فيصلاه، نمن عليهم يا رب، هات لفرعون مصيبة، هات له مرض الجدر، هات له مرض الابن، هاتلوا ما اي مرض من الامراض، هاتلوا شلل هو واللي معاه، هاتلهم سرطان، الامراض المستعصية دي هاتلهم اي حاجة اي مرض، خلوهم يصبحوا كل هو وكل اتباعه الكبار صما بكما عميا.
فلا، الله لا يعدل لعدلة عباده، الله له في ملكه وتدبير هذا الملك حكمة. فلما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بين هذه المقولة وبين الوقت الذي انتصر فيه بنو إسرائيل ما يقرب من 50 سنة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وإذا كان أي مسلم أو أي مجموعة إسلامية أو أي دولة تحرص على الحق وعلى التمسك بالدين وتشعر بالإصرار والظلم أنها يجب أن تأخذ في الأسباب وتنتظر نصر الله، لكن متى؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لكن لا بد من النصر لأن الله وعد ووعده لا يخلف. والله تعالى أراد أن يعلم العالم كله ويربي العالم كله على آيات عديدة. لو نزل بلاء على فرعون ومن معه ما كانت الآيات قد ظهرت، لكن حين يأتي موسى ثم تتجرد حياته وتظهر قدرة الله وعظمته في إذلال فرعون ابتداء من ولادة موسى وفي قهر فرعون ابتداء من ولادته، حين تظهر آيات الله في ذلك كله يزداد إيمان المؤمنين ويعرف الناس أن الله تعالى إذا أراد شيئا كان، ولو أراد العالم كله شيئا لم يرده الله لم يقل. فالله تعالى بعد ما بين هذا وفرعون يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم، والله قال ونريد ان نمكن لهؤلاء المستضعفين في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون وهامان وجنودهم يحذرون ان يقضي عليهم بني اسرائيل، سوف يقضي الله عليهم وسوف يرى فرعون كيف يقضي الله عليه. شوف التوعد ده من دلوقتي كده. وبعدها تبدا القصه. ايه اللي حصل؟ ام موسى حمل. ام موسى القول الراجح ان اسمها يوشابس. يوشابس. وفي قول اسمها ايادخ او ايرخى. ايرخى او ايادخ. لكن يوشابس هو المشهور الاسم ده. أم موسى يكابد حملا. فرعون كان في قتل الأولاد ابتداء بدأ يقتل كل سنة، يقتل الذكور. لما شكى كبار المصريين من أن الإسرائيليين قل عدد الخدم منهم وهم محتاجين لهؤلاء الخدم، قال نقتل الذكور سنة ونتركهم سنة. هارون ولد في السنة التي فيها التناح فيها الشر. أما موسى فحملت به وسيولد في السنة اللي فيها الذبح. كيف كانوا يعرفون المرأة أنها ستلد؟ كانت القوابل النساء المولدات في كل حي واحدة بتولد. فالمولدة دي من القابلة تمر على البيوت ولها عيون، النسوان بيروحوا لها والبنات بيروحوا لها ودايما بيتها بقى مفتوع على كان اللي عايزة تكحل ابنها واللي عايزة تكحل بنتها واللي عايزة تنظف ابنها واللي عايزة ما هي تعمل نفسها طبيبة وتعمل نفسها مرشدة وتعمل نفسها كل حاجة وتنظف النساء وتعمل يعني زي الكواترية دلوقتي. كان قلنا بأشياء كثيرة فبتبقى عارفة الأخبار. ولذلك يقول لك من أعرف الناس الأخبار اللي يقول لك الخادمات الخدامة كل خدامة بيت بتقابل الخدامة الثانية تقول لا عندنا جدك ست بتعمل كذا وكذا وسيدي بيعمل كذا وكذا بس ما تقولش لحد، وديك هتاخد الكلام توصله للبيت الثاني وتقول بس ما تقولش لحد، آخر النهار يكون البيت كلها مفضوحة بسبب الخدم الموجودين. ففي السنة دي نفسها
القوابل يبلغنا عن كل امرأة حبلها، وبعدين باستمرار تحب لك شهر اليوم يأتي كل يوم حبل الشهر الثاني في الثالث وراها بقى. لا وهم ما لا يعني لا يهتمن إلا بنساء بني إسرائيل،
أما نساء الفرس يعني المصريين ما لهمش دخل بهم. كلمة قبط دي يعني مصر، إنما قبط يعني مصراني. لا الكلام الفكرة دي غلط.
ففي السنة دي القابلة لم تعلم بحمل أم موسى بموسى، لأن الحمل لم يقع، أراد الله ذلك. وأعمى الله العيون، عيون النساء وعيون الخادمات والساكنات والجواسيس، أعمى الله العيون كلها عن رؤية بطن أم موسى ومعرفة أنها حامل. ظلت حامل ولا تعرف حتى جاء يوم ولادتها فولدت. فلما رأت ابنها وعلمت وعرفت أنه ذكر حزنت حزنا شديدا، كاد الحزن يبتك بها. إذا الولد ده حيذبحوه. فالله تعالى ألهمها أولا، أنزل السكينة في قلبها فطمأنت. ثانيا ألهمها كأن ملكا قال لها، إلهام بوحي كامل يعني تشعر في قلبها كأن شيئا أو أحدا يناديها يا أم موسى، ما فيش نداء ولا حاجة، قلبها يقول، قلبها يقول لها. وإلى الآن تجد الأم دائما قلبها يقول لها، تجد الأم موجودة في السعودية، أحيانا الأم تشعر بقلق وتعب فعلى طول تنادي ولد من الأولاد، اسمع يا فلان أخوك فين؟ ولا من تعرف؟ لا اطلع ابحث عن أخيك، أنا قلبي يحس إن أخاك جرى له شيء. يقوم فعلا يطلع يجد أخاه قد حصل له شيء. أو أخوك في البلد الفلاني أرسل إليه، أنا قلبي يحس إن أخاك حصل له شيء، وهو يعتبر في ضيق أو في حادث أو مصيبة، أرسل أو كلمه بالتليفون. وفعلا تصدق المرء دواه. هذا إلهام الأمهات. وأوحينا إلى أم موسى، ألهمها ربنا وأوحى لها وحي الإلهام أن أرضعيه. في علماء قالوا إن ملكا جاء وقال لها إن ربك يأمرك أن ترضعيه، أن ترضعيه وأن تضعيه في التابوت. وابن حزم يرى هذا الرأي وبعض العلماء، ويقولون إن أم موسى كمريم ابنة عمران لاثنتان كانتا نبيتين. يبقى ام موسى كانت نبيه ومريم كانت نبيه، لان مريم اوحي اليها وام موسى اوحي اليها. فالواحد ماذا يقول؟ يقول لها ارضعيه حتى تسبعيه، واصنعي له تابوتا، خلي نزار يحملك صندوق صغير بقدر الصدق، وضعيه في التابوت وارميه في النيل. لما خاف عليه سليه في الميه يا اخوانا، بقى معقول حد ممكن يفكر في التفكير ده؟ اما يكون منا تبكر ما يفكروش، لكن لما يكون من الله يبقى العنايه منين؟ من الله سبحانه وتعالى. واذا العنايه لاحظت عيونها نمت المخاوف كلهن امامها. فهي فعلا ارضعت واوجدت التابوت. لما تحس ان في خطر كانت تضع التابوت، كان البيت على خاطئ النيل، تضع الموسى في التابوت وتغلق عليه وتترك الصندوق يمشي، وهي معها حب طويل تظل ممسكه بطرف الحب. لما يروح الخطر تشد الصندوق لغايه ما يجي امام البيت وتاخذ الصندوق بموسى وترفعه وتعيش معه. في يوم من الايام اراد الله انها تضع الصندوق في الماء ولا تمسك بالحب، نسي انساها الله، فذهب الصندوق ومشى مع النيل. كانوا ماشي مع النيل، كان القصر فرعون على النيل في مكان امامه. فذهب الصندوق حتى وصل الى قصر فرعون على الشرق. الجواري الخادمات خرجنا الى النيل يلعبنا ويفرح منا ويأخذنا مياه من النيل، فوجدنا الصندوق.
فلما وجدنا اخذنا ودخل ولم يفتحنا. خفنا من امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، فدخلنا عليها فأمرتهن بفتح الصندوق، ثم نظرت فرأت هذا الوليد، فبمجرد أن رأت ألقي حبه في قلبها كأن لم تحب أحدا سواه. من الذي يفعل؟ من المدبر؟ الله. فاستبقت هي تعلم ان العام عام ذبح الاطفال، طب الطفل ده هل هو من بني اسرائيل ام ليس منهم؟ لا احد يعلم. فلما جاء فرعون قال يا فرعون، لا نعم، قالت له الجواري وجدنا صندوقا جئنا به، فلما فتحته وجدت فيه غلاما ممتلئا بالنور يخرج النور من عينيه ومن وجهه، إذا رأيته أحببته لأول مرة. وأنت تعلم أننا لا ننجب أو لا ننجب ذكورا، فمن أجل خطر يا فرعون أبق هذا الولد يكون قرة عين لي ولك، ألا يكون قرة عين لك أنت. أما أنا لا، ما يكونش قرة عين لي. أنت عارف الشاعر يقول إن البلاء موكل بالمنطق، وبعدين الجماعة الصالحين يقولون منطق الرجل أمارة سعادته أو شقاوته. منطقه سيدنا يعقوب، ألا تذكرون أن سيدنا يعقوب لما ضاع يوسف وألقي في الجب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بعد حوالي 40 سنة لما أخذ أخوه بنيامين وبقي في مصر أخذه يوسف بالحيلة التي عرفتموه، وذهب إخوته وقالوا لأبيهم أهو بنيامين آخر اللي هو أخو يوسف من الأم والأب حجز منه، سيد مصر حاكم مصر حجزه منه. ليه؟ أن القصة كيف كيف وذكروا له. فماذا قال؟ قال فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا. فلما قال في الأولى صبر جميل والله المستعان ترك، ولما قال عسى الله أن يأتي بهم جميعا في الثانية على طول أنهم اطلعوا دوار على يوسف وأخوه، فبمجرد ما وصلوا مصر عثروا على يوسف، العائلة اجتمعت كلها. يبقى من النحو، ولذلك الرسول عليه السلام لما دعا ربه قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. ما دام ما تغضبت علي أنا لا أبالي بالعذاب، لكن يا رب لو أعفيتني من هذا العذاب وأنت صاحب العفو ورحمتني منه يبقى أفضل لي. يبقى شوف طلب الثانية بسرعة ازاي. ولذلك هنا وارد ان لما سأل رجل اللهم ارزقني الصبر على البلاء، قال له كما في الحديث، وانا فاكر ان ده كلام رسول الله عليه السلام، قال له معنى الحديث يعني يا اخي سل الله بدل ذلك، سل الله العفو والعافية بدل ما تقول ارزقني الصبر على، كأنك بتقول يا رب هات لي البلاء وصبرني عليه. يا اخي سل الله العفو والعافية. يبقى المنطق السليم بيكون دليل على سلام صاحبه. ثم ساعة ما هي قالت قرة عين لي ولك، قال لها قرة عين يعني سرور لك انت لكن لي لا، قالت له عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. طيب هنا القرآن بيقول بالنسبة له وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كل الوحي كل ده وحي
انا سيدعوني واجعله رسول. نعم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. العلماء يقول هل هم التقطوه ليكون عدوا ام التقطوه ليكون حبيبا؟ هم التقطوه ليكون حبيبا. أن هذا إذا كانت اللام لام التعليل لي ليكون، أما إذا كانت لام العاقبة يبقى المعنى فالتقطه آل فرعون لتكون العاقبة بالنسبة لهم أن يكون عدوا وأن يكون حزنا ومصيبة عليه، يبقى اللي هيتم منه جلس. طيب بعد أن دخل موسى بيت فرعون ورضي فرعون بوقائه، موسى بدأ يشكو عوجا، كلما جيء بامرأة لا يأخذ ثديا، فأخرجوه إلى السوق، والسوق فيه نساء كثيرات والوقفات، أخذنا ينادينا النساء من منكن يقبل هذا الصبي أن يرضع منها؟ فأي واحدة لا يرضع منها. في الوقت ده أم موسى قلبها أصبح فارغا من كل شيء إلا من موسى والقلق على موسى، فالقلق على موسى ملك عليها كل شيء، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. إن كادت لتبدي به، كادت قربت أن تقول يا ناس وتصيح وتصرخ كما يفعل النساء، النساء لا يقدرن ولا يملكن أنفسهن، وتصرخ وتقول ابني ابني أين ابني، كادت أن تقول ذلك لولا أن ربطنا على قلبها. من الذي ربط؟ الله الذي ثبت. الله يبقى اللي ماشي كل الأمور مين؟ الله. أيها الربانيون إذا سيروا في طريق الله والله يتولى كل أموركم. بعد كده قالت لأخته، بعد ما سبقت قالت لأخته كانت أكبر منه طبعا مدام هتطلع وتعرف، يا بنت قصي يعني تتبعي الأثر وابحثي عن الخبر أين ذهب أخوك يا بنتي. فخرجت البنت وراح وذهبت إلى السوق، وقيل إن الحالة دي كانت في بيت فرعون، سمعت إن بيت فرعون بيبحث عن نساء فقالت خذوني ودوني وأنا أدلكم على واحدة، وقيل إن هذا كان في السوق. ثم كان هذا أو ذاك، فقالت أخته حين رأت هذا يا ناس أنا أدلكم على أهل بيت يقتلونه لكم وهم له ناصحون. قالوا لها وما يدريك انه يرضع منها؟ قالت انها طيبه الرائحه طيبه اللبن، ما قربت طفلا منها الا وارتضع منه. قالوا خذوه اليه. اخذوه حين وضعته على رجلها واعطته ثديها انتقمه واخذ يرضع. فماذا حدث؟ طبعا قالوا لها ما دام انت قد رضع منك تعالي الى بيتنا الى بيت فرعون. الراجع انها رفضت الذهاب الى البيت وقالت لي اولاد ولي زوج وانا اعولهم، فان شئتم ان ارضعه فانا ارضعه في بيتي هنا. فقالت لها آسية امرأة فرعون فليكن ذلك لك، ثم تركته معها ترجعه، وأرسلت إليها الطعام والشراب والكسوة والنفقات والهدايا الملكية. بقى شوف قد إيه، وغرق بيت أم موسى غرقة النعيم والشرف بسبب الهدايا التي جاءت من بيت فرعون. يبقى عدو فرعون بيأكل ويشرب ويتنعم ويتمتع هو وأمه وأبوه وإخوته على حساب فرعون الذي سيقتله موسى. شوف أدعيها يعني ده هو قرار أن يذبح ليتخلص، فكاد الله له فربى موسى رباه على خيره ومن ماله
وفي كنفه وبعد الرضاع. موسى انتقل الى بيت فرعون وضع محسوب انه من هذا البيت المالك، حتى ان كل فرد في الرعيه، وحتى ان بني اسرائيل كانوا اذا ارادوا قضاء اي شيء عند الملك يطلبون من موسى ان يقضيه له لانه صاحب مكان عنده. فعاش موسى مدللا منعما مطرقا في بيت عدوه رغم انف عدوه، لان امراه فرعون قال قره عيني ولك، كانت النتيجه انها اسلمت وتمتعت بسعاده في الدنيا والاخره. اما فرعون قال لها لكنت بس طلع فعلا قره عينها هي وبس، اما هو فطلع موسى شؤما على فرعون. ربت قلبه بيته، ربت قلبه كل من اكله وشرب من شربه. ايوه بعد كده كبر وبلغ سن الشباب، ولما بلغ اتاه الله علما وحكمه. هل جاءته النبوه في هذا الوقت ام لم يبلغ؟ ابن كثير يقول انه وصل الامر انه بلغ سن الاربعين وهو في مصر. انا استبعد هذا في الواقع، لكن الشيء المتيقن ان الله قال ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. والحكم هي الحكمه، والحكمه غير العلم. بقى العلم هذا يكشف لك الامور، اما الحكمه فتريك كيف تنظم الامور وتدبرها. زي واحد عنده فلوس وعنده حكمه، يعرف كيف ينمي امواله وكيف يستعملها. واحد عنده فلوس وما عندهش حكمه، على طول ابوه تركه غنيا لا يمر سنتان او ثلاث سنوات الا وتجده قد وضع يده على التراب وافتقر ودل، لان ده ما عندوش اي حكمه. فالعلم على الحكمه، والحكمه غاليه. ولذا قال تعالى يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. فالله آتاه العلم وآتاه الحكمة. هل أعطاه النبوة لما بلغ الثلاثين هنا أم لم يعطيه النبوة؟ رأيان، لكن لم يعطيه الرسالة. بعد كده سيدنا موسى طالع بيطلع، طبعا هو بيلف على كيفه، ما هو ده مدلل ومترك ومنعم ومحسوب على فرعون. فداخل المدينة اللي هي العاصمة، يعني معناها انه كان خارج، فلما دخل وجد واحدا من القبط واحدا من بني اسرائيل، الاثنين يتعاركان. الاسرائيليون يعرفون ان موسى منهم، عارفين الحكايه دي، كلهم يعرفوا العمليه. حتى قيل ان نفس امرأة فرعون، وفرعون كان يدري ذلك، لكن قالوا ده احنا ربنا على ايدينا، مش معقول بقى هنربيها على ايدينا ويخرج من طعنا. فوجد الاثنين دول الاثنين يتخلف، فالاسرائيلي نادى موسى قال يا موسى تعال انقذني من هذا القبط. انت عارف القبط باعتباره هو صاحب البلد، كان بياخد قوه على اخر ويحاول ان هو يذله، وفي نفس الوقت كان فرعون مضطهدهم، يبقى على طول ده يعتبر حجه لاي قبط ان يذل اي اسرائيل، وده اللي حصل. فطبعا سيدنا موسى غار ولم يقبل هذا الوضع، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فدخل موسى ما تسكت يا ولد، اسكت يا ولد يا قبط انت دعني، يعني انا بتصور الموقف واحاول ان اصوره، لان مش معقول يدخل عليك كده على طول ضرب. قال له ما تسكت، قال له ما بتخش، انت مالك، انت دخل ايه؟ انت اسرائيلي زي سوا، انتوا الاثنين عايزين الضرب، عرفتكم بستين الف داهيه دلوقتي، واتهمكم بانكم ضد فرعون وانكم بتعملوا ونفتح لكم 15 للتلفيع. ايه الحكايه؟ سهله جدا، تلفيع دي عمليه ماشيه في العالم من يوم سيدنا ادم لغايه دلوقتي، من يوم اولاده.
مش الواد اللي بيحب البيت هو مش عملها ثلاثة قضية اخر انا التنبيئة ما كان لغاية الوقت ولغاية يوم القيامة البطر كده. فسيدنا موسى اقاف منه حاجب قدرة لانه ما بكتش ايه اللي انت عاوزه. موسى لم يعرف قوة كل اللي فيها انه ضربه بدون عياده ضربة كده خفيفة لكن موسى كان قوي كان فيه قوة 10 رجال او اكثر فالضربة دي كانت القاضية وقع فيها بحرسوه لأهما يبقى مات بالضربة الايه القاضية. فلما مات موسى انصرف والاسرائيلي انصرف والموضوع انفكر في المدينة اللي فيه واحد قتل من الذي قتله لا احد يعني. ثاني يوم بيمر موسى لقى نفس الاسرائيلي يظهر كان مشاغب قوي وكان من النوع المتعب وانت عارف اليهود طول عمرهم متعبين ومشاغبين واليهود لما ينكب عمره ما ينكب واليهود اختصر بعد كده بكل انواع الجب. بنو اسرائيل كانوا كويسين الاول كان شعب الله المختار لكن بعد كده صاروا شعب الشعب الملعون بنص القران لانهم رفضوا كل دين بعد كده ورفضوا وعذبوا الانبياء وقتلوه. فوجد الرجل نفسه برضو في معركة وجدار مع قبطيين آخر فلما رأى الثاني ذا القبطي الإسرائيلي يقول شوف يا موسى بيعمل ايه عن سيدنا موسى قال له يا أخي هو انت كل يوم عامل لك معركة انت مشاهد ليه. طبعا موسى بعد ما حصل القتل الأول استغفر ربه وتاب وندم وربنا أخبر أنه تاب عليه وغفر له لأنها ضربة غير مقصودة ولأن بني ولأن القبط عمالين يقتلوا في بني إسرائيل كل يوم فده واحد قتل أما قتل مقابل هذا الواحد مئات أو ألوف ذبح. فاللي حصل إنه الثاني ده لما سيدنا موسى جاي عليه على كان يفض المعركة أو ينقذ الإسرائيلي فالإسرائيلي خاف لأن موسى قال له أنت ليه بتشاغب وباستمرار ليه أنت باستمرار يعني تعمل معارك مع الناس. هو عارف قوة موسى من الباب قال له موسى موسى أنت بتعملها أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين إن تريد إلا إن هنا نافية يعني ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وإن تأتي نافية كثيرا جدا. فهنا القبط سمع الكلام الإسرائيلي بعد العملية دي موسى ساب الاثنين ومشي الإسرائيلي سابوا كانوا ماشي ساب القبط كانوا ماشي القبط اعتبرها قلت لا مثيل لها ذهب على طول الى اقرب مكان حكومي وبلغوا ان انا عرفت القاتل عرفت من هو هو موسى موسى اللي قتل ايوه هو اللي قتل طيب ايه اللي عرفه قال له حصل كيف وكيف وكيف على طول فرعون وصل الامر الى فرعون فرعون ارسل من الشرق من ياتي بموسى يبحث عنه وياتي في واحد كان موجود سنة ويحب موسى هذا يبدو انه اسرائيل فجاء بسرعه ورجاء رجل من اقصى المدينه يسعى وصل الى موسى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. الجماعه الكبار الملأ يعني اشراف الناس يأتمرون بك ليقتلوك يقتلوك بسبب قتلك للقبطي انت اخرج بسرعه لا تبقى هنا. فسيدنا موسى لم يتوقف خرج منها خائفا يترقى خرج خائفا. طب وهل المؤمن يخاف يا اخي هذا موضوع امر طبيعي والامور الطبيعيه تعتري المؤمنين جميعا اللي هو الفرح والحزن والانزعاج والامور الانفعالات والوجدانيات ده امور طبيعيه بتحصل لكل واحد. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. طلع على مين على فين طلع على الطريق اللي يعرفه طلع على مين على سينا خد نفسه وطلع على بلاد الشام ما فيش معاه لا اكل ولا شرب ما معاش مصاريف كفايه عاش ازاي
جلد رجليه جلد القدمين تسلق وهو ماشي، وبعدين بعد 8 أيام تقريبا او اكثر او اقل وصل الى ارض مدين. ارض مدين اللي كان فيها سيدنا مين؟ سيدنا شعيب. وصل الى هذه الدويلة او هذه الدولة، وهي بتعتبر بين الحجاز وارض الشام. وصل اليها، فلما وصل ما كانش دخل بقى المدينة، انما كان في البادية، فوجد ناس يرعون الغنم، وبعد ما رعوا ذهبوا من اجل ان يسقوا الاغنام بتاعتهم. فهو حين رأى الاغنام ورأى الرعاة ورأهم يسقون ما معهم من الاغنام او من الحيوانات، قال انا اذا وجدت ناسا استطيع ان انس بهم. لكن وجد بنتين وحيدتين خجلتين منعزلتين ومعهما أغنام، فذهب إليهما وقال لهما لماذا لا تسقيان كما يسقى الرعاة؟ فقال نحن ننتظر حتى يسقي الرعاة جميعا لأنهم رجال ونحن نساء، فلا نزاحم الرجال، ونحن ما قمنا برعي الأغنام إلا لأن أبانا شيخ كبير وليس له ولد ذكر يرعى الأغنام، فإحنا اللي نرعى الغنم. وهل المرأة يجوز لها أن تقوم بالعمل وتسعى وتجري على المعاش؟ الجواب نعم. وهل قال أحد لا؟ ما قالها، ما دامت في جو شرعي وحسب أوامر الشرع. طب وماذا تنتظران؟ قال نحن ننتظر حتى يسقي الرعاة أغنامهم. الرعاة ليخرجوا الماء من البئر، يضعون الماء في الأحواض والأحواض تشرب منها الأغنام. بعد كده البئر لها غطاء، الغطاء صخرة كبيرة يحملها أكثر من 10 رجال. بعد ما بيسقوا حماية للبئر يأتون بالصخرة ويضعونها فوق البئر. طب والبنات البنتين كيف تسقيان الأغنام؟ الباقي الرعاة يعلمون أن البنتين يسقيان أو تسقيان، فالباقي من المياه في الأحواض تذهب أغنام البنتين فتشرب مما بقي. لم يرضى أن تشرب أغنام البنتين من الباقي، فذهب إلى الصخرة وأمسك بها ورفعها ورماها، ثم أخرج بالدلو ماء ووضع في الأحواض وسقى الأغنام، ثم رفع الصخرة ووضعها كما كان. البنتان دهشتا من قوة موسى ومن هذا العمل الخير. فبعد كده البنتان ذهبتا، وموسى قبل أن تذهبا أخذ نفسه وتركهما ووجد مكانا فيه ظل، فجلس وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني فقير إلى خير خيرا. سمعته البنتان فذهبتا وأخبرتا أباهما بما حدث، فقال لإحداهما اذهبي فاستدعيه ليأتي إلي. فذهبت البنت وجدت موسى في مكاني، فقالت له يا موسى. قال نعم. قالت له إن أبي يدعوك، ومن أجل أن تنفي الشبهة عن نفسها لأنها بنت، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يدعوك ليعطيك أجرا على ما سقيت لي، يعني على سقياك الماء للأغنام. اتفضل بقى تعالى معنا. فقال لها هل أفعل؟ ونسي علشان يمشي، وكان الريح شغالة، البنت نسيت أمامه، فالريح أخذت كعبة بثيابها فقال لها تعالي وراه حتى لا يراه، لا يرى عبث الريح بثيابها. وبعدين هو شاب وهي بنت فتاة شابة، يعني الأمانة والحياة أن تكون المرأة وراءه. فقال لها كوني ورائي، فإن أخطأت الطريق فرمي ارمي بحصى، ارمي حصى إلى الطريق السليم، يعني دليلي. يبقى معناه إن هو كان سابقها بخطوات واسعة، مش قال لها أنا أمامي كنت ورائي وبعدين يكلموا سوا. ما البنت طلع مع الولد السائق بيوصلها المدرسة أو بيوصلها للجامعة 20 كيلو يركبوا سوا، وبعدين هي راكبة ورا والحديث الحلو يبتدي يشتغل ويبقى الكلام المناجاة واللي انتوا عارفينه بقى. أنا ما عرفت في الحاجات بكتير. فإذا كانت بعيدة علشان كده قال لها ارمي بحصى، هتقعد تصرخ وتقول له يمينك يا موسى شمالك يا موسى؟ لا. وفعلا فعلت لما وصل إلى شعيب. هل شعيب ده هو النبي؟ البعض يقول هو النبي الذي ذكرنا في ربه، والبعض يقول هو شعيب آخر كان كاهنا ورجلا صالحا ولم يكن هو النبي لأن النبي مات. والبعض يقول إن شعيبا الذي أهلك الله قومه عاش طويلا حتى أدرك موسى بعد موت قومه. يبقى دول ثلاثة آراء وثلاث روايات. شعيب لما سمع منه القصة قال له خلاص اطمئن نجوت من القوم الظالمين. فبنت من البنات قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرك القوي الأمين، اجعله أميرا عندك، لأن خير من استأجرك إنسان يكون قوي ويكون أمين. قد بالك أعظم صفتين في أي عالم ان يكون قوي على ما يفعل وامينا في عمله، لا غش ولا خيانه ولا خداع ولا غدر الى اخره. قال بينه وبينها قال يا ابنتي ما يدريك انه قوي امين؟ قالت اما قوته فحمله الصخر، واما امانته فقد فعل كذا وكذا حين كنت اتيه، جعلني امشي وراءه ولا امشي امامه. فقال سيدنا شعيب يا موسى عرف بقى. طبعا ادرك شعيب انه برضه ان الشخص ده يستحق التكريم، وانه من فضل الله على موسى وعلى شعيب ان تحصل بين الاثنين مطهره. قال اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، انا عايز اجوزك واحده من البنتين دول، وانت شفت الاثنين وخلاص، بس بترك ما تتجوزهاش الا لما تدفع المال، والمال انك انت تشتغل عندي في راعي الاغنام 8 سنوات، وان جبت 2 سنين فمن عندك تذكر. ما قولك؟ قال له رضيت واطمأن على كده. وعاش موسى مع شعيب وقام بالدور كما يجب وبكل امانه.